بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، أما بعد، الحديث 620 بعد 620 من بلوغ المرام بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وقفنا عنده وهو حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا أن الحافظ ابن حجر اختصر الحديث، اختصر فيه على المهمات، والحديث مطولا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود رحمة الله عليهم أجمعين. وقفنا عند قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قال ابن حجر وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية. وقفنا هنا، وكان هناك مسألة الدعاء الذي يقال على الصفا: فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات. في بعض الإخوة، أظن أخونا عبد الله الهويدي، سأل أو غيره عن قوله في الحديث فوحد الله ثم قال لا إله إلا الله، فهل هذا لا إله إلا الله هو تفسير فوحد الله أو شيء آخر؟ هنا بين يدي إكمال المعلم أو إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم عند قوله وقال لا إله إلا الله، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله، قال يحتمل أن يكون قولا آخر غير ما سبق من التوحيد والتكبير، وأن يكون كالتفسير له، والتكبير وإن لم يكن ملفوظا فمعناه مستفاد من هذا القول، ووحده حال مؤكدة أو مفعول مطلق ومثله لا شريك له. يعني العبارة محتملة أنه قال لا إله إلا الله الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويحتمل أنه بدأ بهذا لا إله إلا الله وحده إلى آخر الدعاء. وعند قوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، كان بعض الإخوة سأل هل يدعو 3 مرات أو يدعو مرتين، هنا علق عليها الإمام النووي رحمه الله: نعم اقرأ كلام النووي.
قال ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات، هذا هو المشهور عند أصحابنا، وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر 3 والدعاء مرتين فقط والصواب الأول.
إذا النووي رحمه الله تعالى يصوب أن يذكر الله بهذا الذكر ثم يدعو، ثم يعود فيذكر الله ثم يدعو ثم يعود ثالثا يذكر الله ثم يدعو، والأمر محتمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى عرفة. فلما كان يوم التروية، هذا اليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يستعدون فيه لطلب الماء يتروون، كانت منها ليس فيها ماء يستعدون فيه للماء. وأما اليوم فالحمد لله على فضله وإحسانه وعلى جوده العظيم وفضله العظيم، الناس اليوم في ترف كبير لا يهتم بالماء ولا بالطعام ولا بالشراب ولا بالسكن، فالأمر على أحسن ما يكون. ومع الإمكانات التي توفرت اليوم مع ذلك إلا أن عبادة الناس قلت، قلت على ما كان عليه السلف، فقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا حج أحدهم بعضهم وصفوه قالوا كان إذا حج كأنه حية صماء ما يتكلم أحد، كله في عبادة وفي ذكر وفي تضرع ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم كان إذا حج لا يعرفه أحد، يضيع بين الناس لا يريد من أحد أن يتعرف عليه، فلا يشغلون أوقاتهم إلا بطاعة وذكر وإحسان، كان هذا حجهم. فلما تقرأ في حجهم ترى العجب العجاب من التضرع والبكاء وقراءة القرآن والذكر مع ما قلة ما هم فيه من الإمكانات الكثيرة. اليوم توفرت الرفاهية وأصبح الإنسان يعني يحج حج الحج السياحي كما يقولون إن صح التعبير، فيكون منعم. هذا يعني إن لم يستغله الإنسان في الاستعداد للطاعة والخير، وإلا يعني انقلب رجع من حجه كأن لم يكن شيء إلا ما شاء الله. اليوم الثامن يستحب فيه للحجاج أن يحرموا بالحج، والحجاج كما تقدم معنا أقسام ثلاثة، منهم المفرد بالحج ومنهم القارن ومنهم المتمتع. أما المفرد والقارن فهما على إحرامهم فقط، يأتي يوم التروية ينطلقون إلى منى. متى ينطلقون؟ مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، انطلق في الضحى، انطلق ضحى فأدرك في منى صلاة الظهر وصلاة العصر وما بعدها حتى فجر يوم عرفة. وأما المتمتع ومن كان لم يحرم بالحج بعد، يريد أن يحج مفرد وما أحرم بالحج بعد، فإنه يعني يحرم في ذلك اليوم وينطلق إلى منى. المبيت بمنى في هذه الليلة وفعل هذا السنة من صلاة الخمس صلوات هو سنة في قول كثير من أهل العلم، هو سنة بمعنى أنه لو لم يحرم في هذا اليوم وأحرم بعد ذلك صح حده ولا حرج عليه. فيستحب له أن يحرم في هذا اليوم. ومن أين يحرم؟ بعض الناس يقول في يحرم من عند الحرم أو من مكة، وبعضهم يذهب يطوف ثم يحرم، وربما أحرم بعضهم من تحت الميزاب، بعضهم يعتقد أنه تحرم من تحت الميزاب، كل ذلك ليس عليه أثار من علم. يحرم من مكانه، من مكانه الذي هو فيه في مكة في الحرم في السكن، في إذا كان في أي مكان يحرم منه، يحرم من ذلك المكان، يحرم وينطلق. والإحرام ما معناه؟ يفعل عند الإحرام مثل ما يفعل في الميقات، يغتسل ويتجهد ثم يلبي بالحج فيقول لبيك اللهم حجا، ويبدأ التلبية ويخرج إلى منى. يحرص إذا ذهب إلى منى أن يصلي في مسجد الخيف، فقد ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثا أن مسجد الخيف مسجد صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا، فهو مسجد مبارك أدركه كثير من الأنبياء وصلوا فيه. في بعض الأحاديث أن فيه قبر 70 نبيا، هذا ما يصح، هذا لا يصح، لأن المساجد التي بنيت على القبور لا يجوز الصلاة فيها. إذا رأيت مسجدا فيه قبر، إذا رأيت مسجد فيه قبر ما تصلي فيه، وهذا الحمد لله في هذا البلد لا يوجد. لكن في بلدان أخرى قد تذهب إلى بعض المساجد القبر في القبلة أو في المؤخرة أو عن اليمين أو عن الشمال، ما يجوز صلي فيه، تخرج على طول من هذا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائه القبور مساجد، المسجد اللي فيه قبور ما يصلى فيه. فإذا قال لك قائل كيف تقولون هذا الكلام، وحجر إسماعيل إنما سمي حجر إسماعيل لأن قبر إسماعيل فيه، في المسجد الحرام قبر إسماعيل فيه، ما يسمى حجر إسماعيل؟ قالوا سمي حجر إسماعيل لأن إسماعيل دفن هناك. فكيف نجمع بين هذا الكلام؟ الرسول لعن الذين اتخذوا قبور مساجد وها هو الحرم فيه قبر إسماعيل والناس يطوفون فيه، كيف نرد عليهم يا أحمد؟ أحمد لا يدري، نقول للناس أحمد لا يدري يا أخوان، تفضل. نقول ماذا؟ معنى أنه نقول الحرم خاص، قد يقول لك قائل ها ها أيوة هذا هو الجواب الصحيح، هذا كلام الناس يقول حجر إسماعيل قبر إسماعيل، لكن أين الدليل أن قبر إسماعيل هناك؟ كل قاعدة شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول القبور المشهورة هذه يقول قبر فلان قبر فلان كذا، يقول لا يثبت منها شيء على جهة اليقين إلا ثلاثة قبور، ما هي؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، يعني ثلاثة قبور يقينا أن هؤلاء الثلاثة في ذاك المكان، أما غيرها تذهب الآن من البقيع يقول هذا قبر حمزة هذا قبر عائشة في أحد يقول هذا قبر حمزة، لكن على جهة التعيين أنه هو هذا القبر ما في جهة يقين، ما في يقين. نعم حمزة مقبور في مقبرة شهداء أحد وعثمان مقبور في البقيع، لكن أين المكان بالضبط؟ هذا ما في دليل على جهة التعيين. إذا خرجنا من هذه الشبهة. طيب فإن كان قائل الرسول قبره في المسجد فكيف يعني تقولون ما يجوز الصلاة؟ فما هو الجواب؟ هو الآن في المسجد، كيف هذا تنكرون الواقع أنتم؟ الآن هو في المسجد، ما هو المسجد يا أبو صقر؟ الحين القبر الرسول وين؟ أين قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد. وهذا فكيف نقول أنه ما يجوز؟ يعني كيف نعمل؟ والأحاديث تقول يعني نهى اتخاذ القبر، لأنه ترى بعض الناس يقول الكلام هذا يا إخوان، بعض الناس يسأل يتساءل، بعض الناس ما يريد الباطل لكن هو يشكل عليه، يقول الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي في القبر في المسجد اللي فيه قبر، وكلام الرسول على عين الرأس، لكن قبر الرسول في المسجد. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، وإنما فعل هذا في زمان التابعين. وثانيا قبره محاط من أربع جهات في حجرة عائشة، فليس بارزا في المسجد. طيب ليس بارزا في المسجد، ولعل هذا استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إذ دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، فما يأفل الناظر إلا ما ينظر إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهو في الواقع محاط في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولو أشكل على الإنسان شيء في الأصل هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصحابة لم يدخلوا القبر في المسجد، وكذلك كبار التابعين من العلماء، إنما حصل هذا في دولة بني أمية على يد الوليد بن عبد الملك. فهي كما يقول الشوكاء الصنعاني رحمة الله عليه صاحب سبل السلام يقول هذه المسألة دولية لا دليلية، يعني هذه من صنع الحكام والأمراء والوزراء، هم الذين يصنع. يعني الآن أنت لو احتج عليك إنسان بالزخارف الموجود في الحرم، هل هذه الزخارف فعلها العلماء؟ ما فعلها العلماء، هذه أناس من الحكام أو من المسؤولين أو في الدولة التركية وفي غيرها استحبوا مثل هذه الأشياء ورأوا أن هذا تقرب إلى الله سبحانه، وإن كانوا في الحقيقة هو يعتبر من الأمور المخالفة لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحجة في السنة، الحجة في السنة وفي الدليل، واضح يا إخواني؟ بقي عندنا آية قد يحتج بها بعض الناس، وهي الآية التي في سورة الكهف، لما عثروا على أصحاب الكهف ماذا قالوا؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقد يقول لك قائل شوف هؤلاء قوم صالحون وهؤلاء قالوا سنتخذ على قبرهم مسجد، وهذا مذكور في القرآن، فكيف نجيب عن هذا؟ ها تفضل. طيب القرآن يعني ما يقر الباطل يعني. طيب هذا جيد يعني. لا هم صالحون لا شك، أصحاب الكهف صالحون. أيوة، أنه هذا ما هو من فعل الصالحين. الله يقول إيش؟ قال الذين غلبوا على أصحاب الغلبة والنفوذ هم الذين طلبوا أن يفعل هذا، الأمر الأول. الأمر الثاني ما في إقرار من الشرع. الأمر الثاني أن نقول أن حتى هذا وإن كان في من كان قبلنا جاء الإسلام ببيان أنه محرم. ولهذا يا أخواني كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليالي، وهو يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فقبل أن يموت بخمس ليالي وهو يحذر، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. فالمقصود إخواني نرجع إلى حديثنا من كان قد صدرنا أنه يستحب لمن مكث في منى أن يصلي في مسجد الخيف، لأنه قد جاء فيه أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وثانيا روي أنه صلى فيه 70 نبيا. أما رواية أن فيه قبر 70 نبي هذا لا، لأن بعض الناس لما تقول له قبر نفسه تطمئن ويذهب، يقول لك هذا مكان لأولياء. نفوس بعض الناس معلقة بغير الله، معلقة بغير هذا، تقول احلف بالله يحلف لك بالله من هنا إلى مكة، وتقول احلف بالسيد فلان أو بالولي الفلاني إلا هذا. ليش؟ قلبه تعلق بغير الله. ولهذا يا أخوان للأسف الحاج المفروض يكون أقرب ما يكون إلى التوحيد، ولكنه في حجه يدعو غير الله. وهل شرع الحج إلا لإقامة ذكر الله وإقامة توحيد الله؟ ولهذا هناك رسالة جميلة جدا لشيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله بعنوان التوحيد في الحج أو بهذا المعنى، يعني رسالة جميلة كيف أنك يعني وأنت تحج في كل خطوة من الخطوات وفي كل موضع من المواضع تتذكر أنك مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الأعطيات، وأن الله سبحانه وتعالى بيده التوحيد من التلبية، من إحرامك، من تلبيتك، من طوافك بالبيت، من سعيك بين الصفا والمروة، رميك للجمار. الحين الناس لما يرمون الجمرات إيش يعتقد؟ إيش يرون أمامهم؟ يرى الشيطان، يقول لك الشيطان. ولكن أنت اللي تعلمت السنة ترميها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة ذكر الله، وأنت تتخيل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ترفع الحصى وتقول الله أكبر، تستشعر كلمة الله أكبر. لكن ذاك يرميها بكل ما أوتي من قوة على اعتقاد فعل أنها الشيطان. لا، أنت تقتدي بإبراهيم وتقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام وتقول الله أكبر فتقيم ذكر الله، وبعد ذلك تدعو وتتضرع إلى الله سبحانه. والسنة لمن كان في مزدلفة في اليوم الثامن أن يمكث بها ويصلي الخمس صلوات بدءا بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت تلك الليلة، ثم يصلي الفجر يوم عرفة، يصلي وين؟ في منى. فإذا صلى في منى والحالة هذه، فإنه بعد ذلك ينتظر حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس انطلق بعد ذلك إلى عرفة، يقول مكث قليلا حتى طلعت الشمس. اليوم شوف يا أخوان تحري السنة يكسبك الحسنات. اليوم الناس يستعجلون، يقول لك خلنا يعني خاصة أصحاب الحملات يوم 8 المبيت أين؟ بمنى. هم يبيتون في عرفة، يوفرون ماذا؟ المواصلات، ويبعدون عن الزحمة. قد يكون لهم أعذارهم، لكن أنت لو كنت يعني خفيف وما عندك ما يشغلك في الحج، لا ابقى على السنة، لا تضيع على نفسك إيه؟ السنة، لا تضيع على السنة. قد يكون صاحب الحملة معذور بكثرة الناس بزحامهم، عنده نساء، عنده إلى آخره، فهو معذور. لكن أنت لما تكون ما عندك يعني عندك استطاعة أنك تطبق السنة يبقى عليها. أنت كم ستحج؟ بعض الناس سيحج هذه الحجة، خلها كلها على السنة وحرص عليها. فهم إذا استعجلوا، لو حصل أنهم استعجلوا فلا ينبغي أن يعتقد بعضهم أن هذا هو السنة، لا، يذهب من باب الترخص أو غير ذلك، يمكن نحجز مكان أو غير، خاصة الذين ما عندهم حملات تحصله يذهب مبكر حتى يمكث في ماذا؟ في أماكن أو في مسجد نميرة أو غير ذلك. لكن ما هي السنة؟ يقول حتى طلعت الشمس. إذا أنت مع حملة من الحملات التي تغالي في الأسعار، المفروض أنه يمشي على أمرك، مو أنت تمشي على أمرك، تقول أنا حقك دافع، أنا لو بدفع وأنت تترخص بي بروح لي مع أي حملة أخرى. إذا أنت دفعت مبلغ وقدره فالمفروض أنت تتحكم فيه، تقول أنا أريد السنة، ما أريد أنك يعني تمشيني هكذا على ما يناسب حالك ووضعك، لا، تشترط عليه أنك تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأجاز حتى عرفة، أجاز حتى إذا أتى عرفة، قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة مكان قرب عرفة مكان، وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى إلى عرفات لم يدخل عرفة، وإنما صلى بنمرة ومكث بها، فصلى الظهر والعصر كما سيأتي معنا. يقول: حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي. بطن الوادي هذا الآن مكان الخطبة خارج عرفة، اللي يسمى بوادي عرنة. فخطب الناس، فيه استحباب الخطبة في يوم عرفة، ثم أذن، يعني يخطب الناس سواء كان في يوم جمعة أو في غير جمعة. وإذا كان في يوم جمعة يخطب خطبة، الخطبة المعروفة، لا على أنها جمعة وإنما على أنها خطبة عرفة. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فيه أنه يصلي بعد الخطبة. الذي ما يستطيع أن يحضر خطبة الإمام في مخيمهم يخطب بهم واحد ويصلون. بعض الحملات ماذا يفعلون؟ يسمعون إذاعة، يشغلون الإذاعة ويسمعون خطبة. لا، هذا الأفضل أن يخطب بهم أحد ثم يصلون بعد ذلك. والسنة في الخطبة أن تكون جامعة وأن تكون قصيرة. الذي يحصل الآن أنها خطبة تستمر لمدة ساعة أو أكثر أو كذا، هذا خلاف السنة. السنة هو الاقتصاد ووعظ الناس وإرشادهم، أما الإطالة فلم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني صلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، ثم ركب حتى أتى الموقف. بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى عرفة، دخل إلى عرفة. ولهذا الذين يصلون في نمرة، في مسجد نمرة، ينتبهون في جزء من المسجد في داخل عرفة وجزء آخر خارج عرفة. السنة أنك تجلس خارج عرفة قبل الصلاة، قبل الصلاة تصلي في خارج عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل. لكن إذا ما استطعت لا مانع. فإذا انتهيت من الصلاة، سمعت الخطبة وانتهيت من الصلاة، ادخل إلى القسم الذي في عرفة واجلس واذكر الله سبحانه وتعالى أو في مخيمك. يقول: ثم ركب، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتى الموقف. الموقف يعني مكان وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام قرب الجبل المسمى بجبل الرحمة، الذي تجد الناس يتزاحمون عليه اليوم، عليه شاخص، ولو أنهم أخذوا هذا الشاخص لكان أولى. عليه شاخص، وترى الناس كلهم يتجمعون على الجبل هذا ويظنون أن فيه نوع من البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا استطاع الإنسان أن يقف في ذلك المكان ونوى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليظهر أن هذا أفضل، لا على أنه يعني يضيق على نفسه ويشق على نفسه. استطاع فوقف في ذلك المكان فلا مانع، أما أنه يذهب من أجل يصعد الجبل ويمس الحجارة ويتمسح بها فلا شك في مخالفة ذلك للسنة، بل قد يقدح هذا في توحيده. لكن بدون أن يشق على نفسه يقف في ذلك الموقف ويدعو الله. والوقوف بعرفة معناه أن تكون في عرفة في يوم عرفة، ليس معناه أن تقف واقف. إذا ذكرت الله واقفا أو جالسا أو مضطجعا، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، يسمى واقف بعرفة. واضح إخواني؟ طيب، هنا السؤال عندك يا أبو صقر: إنسان في يوم عرفة في المخيم صلى الظهر والعصر ونام إلى المغرب، أيقظوه المغرب وانطلق إلى مزدلفة، هذا يقال عنه واقف بعرفة؟
تواجده يكفي.
أيوة، تواجده يكفي، يعني يكون قد أجزأ عنه الوقوف بعرفة، لكنه حرم ماذا؟ حرم الخير. هذا اليوم يوم دعاء وتضرع، وهذا النائم أفضل من الذي يبحث عن الجمال ويتصور عليها، أفضل بكثير. هذا نائم ما عمل المخالفات، وأما ذاك فهو يتصور من مكان إلى مكان، وترك الدعاء وترك التضرع وترك هو المخالفات كثيرة يعني، والله تحزن على بعض الناس الذي دفع الآلاف ووصل لذلك المكان ثم يضيع الثواب ويضيع الأجر. يقول فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة على الطريق، واستقبل القبلة. انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة يقول العلماء ركن من أركان الحج، ويقول أيضا هو واجب من واجبات الحج. كيف ركن وواجب؟ الوقوف بعرفة ركن بمعنى لابد أن تتواجد في عرفة ولو ساعة من النهار. إذا وقفت وقتا معينا ولو يسيرا في عرفة سقط عنك الركن، يبقى أنه يجب أن تستمر في الوقوف إلى غروب الشمس. فمتى يبدأ الوقوف بعرفة؟ من أهل العلم من يقول يبدأ الوقوف بعرفة من أول اليوم، هم يقول يبدأ من أول يوم يعني الضحى، منذ أن تدخل من الساعة 8 كذا بعد طلوع الشمس يبدأ. وبعض العلماء يقول لا، يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس. يعني لو وقف إنسان بعرفة في الضحى يوم عرفة الساعة 8 وقف إلى الساعة 9 وبعدين ذهب إلى مزدلفة، بعض العلماء يقول لا ما يصلح هذا، ما هذا ما كأنه وقف، لأن الوقوف يكون من الزوال. المقصود أن السنة أن يقف من الزوال إلى غروب الشمس. الوقوف هذا الوقت كله واجب، والوقوف جزء من هذا الوقت ركن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. الآن عندنا إنسان وقف من زوال الشمس يعني من الظهر إلى المغرب إلى غروب الشمس، هذا جاء بماذا؟ بالسنة، جاء بالسنة. إنسان وقف ساعة بعد الظهر ومشى، هل يكون حجه باطل؟ الجواب لا، لأنه هل أتى بالوقوف بعرفة؟ جاء به لكن لم يستمر في الوقوف. فهذا لعدم استمراره في الوقوف نقول ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجب من واجبات الحج. وخروجه يقال له الآن ترجع إلى عرفة قبل أن تغرب الشمس، وإن لم ترجع فعليك دم. وبعض الفقهاء يقول مجرد أن يخرج فقد فرط عليه دم، لابد من ذبح شاة لكونه ترك نسكا. واضح إخواني؟ متى آخر وقت للوقوف؟ العلماء يقول آخر وقت للوقوف بعرفة أذان الفجر من يوم العيد. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان لو ما وقف بعرفة أو ما فكر في الحج إلا في ليلة المزدلفة هل يمكن أن يدرك الوقوف بعرفة؟ يقول نعم، من نوى الحج يقال له اذهب إلى عرفة فقس بها ساعة وقتا وارجع، يستمر أجزاء من طلوع من زوال الشمس إلى فجر يوم العيد. وهذا للمعذور، إنسان حصل له إغماء أغمي عليه وما أفاق إلا بعد غروب الشمس من يوم عرفة، هل له أن يدرك الوقوف ولا ما له أن يدرك الحج؟ في مجال الوقت الذي يقف الناس فيه يبيت الناس فيه في مزدلفة هو يذهب إلى عرفة، فيقف ساعة ساعتين ثم ينطلق إلى المزدلفة. إذا صلى إذا أذن الفجر يوم العيد انتهى وقت إيه؟ الوقوف، انتهى وقت الوقوف بعرفة. إذا الوقوف بعرفة منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو وقت لإدراك الحج، إدراك الحج. فعلى الإنسان أن يحرص على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا السنة في اليوم التاسع أنه يصلي الفجر في منى ويجلس في منى إلى أن تطلع الشمس ثم ينطلق إلى عرفة، ينطلق إلى عرفة ويصلي بعرفة، يسمع الخطبة ويصلي الظهر والعصر جمع وقصر، جمع وقصر، وبعد ذلك يتفرغ للدعاء والتضرع إلى الله إن وقف فبها ونعمة، أو وقف على السيارة أو جلس في خيمته، المهم أنه يشغل وقته بالذكر وقراءة القرآن. لا مانع أنه ينشغل بطعامه، بالبحث عن طعام له أو لرفقته، المهم أنه يتخفف وينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ينشغل بالطاعة والخير. وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الغسل الذي هو الغسل ما هو، فقال غسل يوم الجمعة والغسل يوم عرفة، والغسل يوم عرفة والغسل يوم النحر، أو بهذا المعنى. فهذا الأثر يدل على استحباب الاغتسال في يوم عرفة، يدل على استحباب الاغتسال في يوم عرفة، فيستحب للإنسان في عرفة أن يغتسل. طيب هو محرم كيف يفعل؟ يخلع لباسه ويغتسل ويلبس، مجرد اغتسال تنظف تطهر. طيب هل له أن يغير إحرامه؟ ها؟ له أن يغير إحرامه، يتسخ أو كذا، ولكن إذا لم يغيره أفضل، يبقى على أنه أشعث أغبر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل وأولى، أولى أن يكون أشعث أغبر مضحيا إلى الله سبحانه وتعالى متقربا إليه جل وعلا. فالمقصود أنه يستحب أن يغتسل، فقد ذكروا من الأغسال المستحبة الاغتسال اليومي في يوم عرفة، وإن الله جميل يحب الجمال. على كل فإذا غربت الشمس، يقول هنا واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى إذا غاب القرص ودفع، حتى إذا غاب القرص دفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني أنه سحبها حتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أرقى لها قليلا. حبلا يعني كومة من الرمل، المحبل تصعد أرخى لها، هذا فيه الرفق بالدابة، يعني حتى هو عليه الصلاة والسلام في ذات المكان يرفق بالدابة ويعطيها حقها عليه الصلاة والسلام. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، يعني يؤخر المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى المزدلفة. المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة يبدأ وقته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر في يوم العيد. هذا الوقت اللي هو مبيت بمزدلفة يبيت في أي مكان، له أن يبيت في أي مكان. السنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في المزدلفة، ويبيت بها بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى المزدلفة، وفي أثناء الطريق وقف عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. وكان قد وضع خلفه عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، ثم بادل بينه وبين الفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين، فقال له الصلاة أمامك، يعني السنة أن يجمع بين الصلاتين في المزدلفة. اليوم مع كثرة الزحام إذا خشي الإنسان فوات الوقت فله أن يصلي في أي مكان، له أن يصلي في أي مكان، المهم أنه لا يخرج عليه وقت المغرب والعشاء، ويخرج الوقت بمنتصف الليل، يخرج الوقت بمنتصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلاة العشاء إلى منتصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو المر معنا في المواقيت، مواقيت الصلاة. طيب كيف يحسب منتصف الليل؟ كيف يحسب الوقت؟ كيف نعرف منتصف الليل متى، الساعة كم يعني؟ من الغروب إلى طلوع الفجر، شوف كم ساعة تقسم على اثنين، مرات يكون نصف الليل 11:30، مرات يكون 12، مرات يكون 1 في 12:30، بحسب الأيام، هي أيام البرد ولا أيام الحر أو كذا، فيحسب الإنسان يكون حريص على وقت الصلاة. نعم صدقت، هذا سيأتي معنا في حديث أسماء، ما تزيد عن 12 إلا ربع، أي هذه فائدة أخونا مستعيد، يقول ما تزيد عن 12 إلا ربع، هي سيحصل، لأنه بعض الحين قد يتأخر، بعض الحجاج يتأخرون ما يصل إلى مزدلفة إلا الفجر، وبعضهم ما يصل إلا اليوم الثاني في العيد، فمعناه ما يصلي؟ الجواب لا، يصلي، ولو ينزل يصلي ثم ما يرجع. هو حقيقة يحتاج من أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في الحجة، وأن يعلمهم السنة. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلى سنة المغرب ولا صلى سنة العشاء، صلى المغرب والعشاء ركعتين ونام عليه الصلاة والسلام. طيب إذا إنسان ما عنده نوم، هل له أن يصلي؟ الرسول نام، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ونام. إذا إنسان ما عنده نوم يريد أن يصلي، هل له أن يفعل ذلك؟ له أن يفعل ذلك. أسماء رضي الله عنها كانت في مزدلفة، الحديث ذكره هنا أبو صقر، كانت في مزدلفة وكانت تصلي، وكلما انتهت من ركعتين تقول لغلام لها: طلع القمر؟ فيقول: لا. تصلي، ثم إذا انتهت تقول لها: طلع القمر؟ حتى قال لها: طلع القمر، فانصرف. هذا تأكيد لكلام الصقر، أردت له أن يتنفل، لكن السنة أن يفعل الإنسان حتى في نومك اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت في مزدلفة اضطجع وانوي أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الوتر أو ما صلى؟ الروايات ما ذكرت أنه صلى الوتر في هذه الليلة، ولكن المعروف والغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر، يحافظ على الوتر. ولهذا بعض العلماء يقول أنه ما يصلى الوتر في هذه الليلة لأنه ما جاء في الرواية، وبعض أهل العلم يقول لا، يصلي الوتر، فله أن يركع الوتر ثم ينام. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام كان جبل هناك الآن أزيل، وموضع المسجد المعروف اليوم. فالسنة أن الإنسان يصلي في ذاك المكان إذا استطاع أن يفعل ذلك، فالحرام ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويقف عند المشعر الحرام فيذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، دعا الله، قال: الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ثم يدعو حتى قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني طلع الضوء لكن الشمس ما غربت، ما, 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 ما طلعت بعد، أسفر جدا لكن لم تطلع الشمس. وكان المشركون إذا حجوا ما يقفون بعرفة، قريش ما كانت تقف بعرفة، في يوم عرفة الناس يقفون بعرفة هم في مزدلفة. لماذا؟ لأن عرفة خارج الحرم ومزدلفة آخر الحرم، فيقولون: نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بمزدلفة وانطلق إلى عرفة فخالفه، وكانوا يقفون في مزدلفة يبيتون في تلك الليلة ويجلسون في يوم العيد بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس جدا، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نريد، الجبل اسمه ثبير، إذا تطلعت الشمس من أعلاه بعدين هم ينطلقون. فالرسول خالفهم عليه الصلاة والسلام، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرص على مخالفة المشركين ومخالفة اليهود ومخالفة النصارى. هذا من السنة أن الإنسان دائما يخالف أهل الكتاب ويخالف المشركين، وهذا بارز جدا في حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفع قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام. حتى أتى بطن محسر، هذا وادي، وادي في الطريق إلى منى، فحرك قليلا، يعني أسرع عليه الصلاة والسلام. اختلف لماذا حرك عليه الصلاة والسلام، فقيل إن هذا هو الموضع الذي وقف فيه الفيل لما وجه إلى مكة، وقيل غير ذلك. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، بقي من الأحكام المتعلقة بليلة المزدلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الليلة للضعفاء والنساء والعجزة ومن كان في حكمهم أن يبيتوا بها منتصف الليل إلى منتصف الليل، ثم ينطلقوا بعد منتصف الليل، أو كما جاء في حديث أسماء أنهم ينطلقوا بعد طلوع القمر. طلوع القمر يكون بعد منتصف الليل بقليل، عرفتم؟ فلهم أن يترخصوا بهذه الرخصة فلا يبيتون بمزدلفة إلى الفجر. فمن كان عنده نساء وأحب أن يترخص، ما هو بالضرورة أن كل من عنده امرأة لا بد يترخص، لا، إذا أحب أن يترخص فله ذلك. في النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نساء وأرسل بعض الصغار كابن عباس وجماعة في منتصف الليل. بعض الناس يترخصون قبل منتصف الليل بناء على أن هذا موجود في بعض الفتاوى في بعض المذاهب الفقهية، ولكن نحن بغض النظر عن المذاهب الفقهية الواردة في المسألة، إنما نقول للإنسان إذا أراد أن يحج عليك باتباع السنة، حتى لو افتاك الواعظ الموجود أن هذا جائز، تحرى السنة خير لك، أنت دافع دافع وتحرى السنة أفضل. فإذا انطلق بعد منتصف الليل فهو بالخيار، إما أن يتجه إلى منى عند الجمرة فيرمي الجمرة، وإما أن يتجه إلى مكة. إلى مكة لماذا؟ للطواف الإفاضة، يفعل ما هو أيسر له. إذا انطلق إلى المزدلفة، إذا انطلق من المزدلفة إلى منى، فهناك حالات، إما أن يصل قبل طلوع الفجر، بعض الناس قد يصل قبل الفجر، وإما أن يصل بعد الفجر، وإما وقبل طلوع الشمس، وإما أن يصل بعد طلوع الشمس. إذا وصل بعد طلوع الشمس فإنه يرمي الجمرة بلا إشكال، ما في إشكال، كلهم يرمون الجمرة. وإذا وصل قبل الفجر فبعض العلماء يقول ينتظر حتى يطلع الفجر ثم يرمي، وكذا قالوا إذا وصل بعد الفجر فإن الضعفة يرمون ومن كان معهم ملحقا بهم ينتظر إلى أن تطلع الشمس. ولكن الأظهر أنه من جاز له الترخص بمجرد ما يصل له أن يرمي، إذا وصل إلى منى سواء قبل الفجر أو بعد الفجر فإنه يرمي، ولكن إذا أحب أن يخرج من خلاف العلماء فينتظر حتى يصلي الفجر ثم يرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، ففي يوم العيد عندنا رمي الجمرة واحدة. إذا رمى الجمرة فقد تحلل التحلل الأول، لأن في يوم العيد عندنا أربع أعمال: رمي الجمرة، والأمر الثاني الذبح، والأمر الثالث الحلق أو التقصير، والأمر الرابع طواف الإفاضة. الذبح لا علاقة له بالتحلل، الذبح ما له علاقة بالتحلل، فيبقى عندنا كم؟ ثلاثة أشياء. ينص بعض الفقهاء أنه لابد أن يأتي بأمرين من ثلاث: لابد أن يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، ليقال عنه إنه قد تحلل التحلل الأول. وبعض الفقهاء ينص على أنه يكفي رمي جمرة العقبة، وهذا هو الصحيح، فقد جاءت الرواية بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى بالتحلل الأول، التحلل الأول. هذا إذا انطلق إلى منى. إذا انطلق إلى مكة فوصلها سواء وصلها قبل الفجر أو بعد الفجر، هل له أن يبدأ بالطواف؟ نعم، له أن يبدأ بالطواف، وهو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. فإذا وصل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة فالظاهر أنه يحل له كل شيء، يكون قد تحلل التحلل الكامل، وقد تحلل التحلل الكامل حتى لو لم يرمي جمرة العقبة. ولكن الأحوط له أن ألا يأتي نساءه حتى يرمي الجمرة ويحلق ويقف، أنهم يقولون يكفي في التحلل الأكبر أن يطوف طواف الإفاضة. السنة في هذه الأربعة ترتيبها: أن يبدأ برمي الجمرة، ثم يحلق يذبح، ثم يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. فإن قدم شيئا على شيء أو أخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن ذلك فقال افعل ولا حرج. فبعض الفقهاء ذكر أنه لا ينبغي له أن يتعمد المخالفة، لا ينبغي قالوا له أن يتعمد المخالفة، يحاول يأتي بالترتيب، فإن عجز لعذر أو نسيان أو جهل فلا حرج، أما أن يتعمد قالوا لا ينبغي له ذلك. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لا يتعمد أن يؤخر ويقدم على أنها رخصة عامة، وإنما يفعل السنة ما استطاع، لكن إن لم يستطع وكان متيسر له هو هذا فإنه يفعله. واضح إخواني؟ ولهذا يقول العلماء طواف الإفاضة متى يبدأ وقته عند الفقهاء؟ متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ ها؟ من منتصف ليلة المزدلفة، يعني بعد منتصف الليل. لو أن واحد بعد منتصف الليل انطلق مباشرة إلى مكة وما في أحد عنده، خمس دقائق وهو في الحرم، له أن يطوف؟ لا، هو يبدأ. قالوا وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة المزدلفة للمعذورين، للمعذورين. طيب غير المعذورين، إنسان ما هو من الضعفاء ولا من الرجال ولا من النساء ولا كذا، وهو قادر، هل له أن يترخص وينطلق بعد منتصف الليل؟ كثير من الفقهاء يقولون ذلك. جماعة أغلقوا هذا، أغلقوا، لا تضعوا الأذان نغمة. كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وحتى الأحناف ينصون على أن له أن يترخص حتى ولو لم يكن معذورا، أهم شيء أنه يمكث بعد منتصف الليل. ولكن السنة أن يبقى إلى منتصف، إلى يعني أن لا يترخص إذا لم يكن له، هذه السنة. ولهذا هم لا يجعلون عليه كأنه ترك واجبا أو غير ذلك، ما يقول أنه ترك واجب. ليش أنا قلت هذا؟ لأن كثير من الناس أو من الوعاظ يفتون الناس بذلك، وفتواهم للناس بجواز الترخص مبني على أقوال الفقهاء، ليس من باب يعني 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 ليسوا كما يعني لا ينبغي أن يسمون بالبدعة أو يسمون بأنهم ضلال أو فتاة مفتين ضلال، لا، كثير من المذاهب يقولون بذلك. وإن كان هذا القول مرجوح، لكن معرفتك للخلاف ومن قال بهذا من أهل العلم يجعل عندك نوع من الأدب في التعامل مع المخالف، عرفتم ولا لا؟ يجعل معك نوع أدب التعامل مع المخالف، هذا قد أفتى به يعني كثير من الفقهاء. وإن كان ما ينبغي الإنسان يترخص بهذه الرخص التي أن تعلم الناس السنة. ولهذا بعض أصحاب الحملات ما عنده فقه ولا علم، لكن لما يعلم يقال له ترى السنة كذا والسنة كذا، يقول خلاص نجعل باصين، باص للمتعجلين وباص للمتأخرين، وهذا يشكر عليه جزاه الله خير، يكون حريص على تطبيق السنة. يوجد ترى بعض أصحاب الحملات لما يعلم يقول خلاص نجعل باص للمتأخرين وباص للمتعجلين، يقول هذا نفعل هذا ونفعل هذا، خاصة مثل ما ذكرت لكم أنه لما يكون يأخذ حقه وافيا يأخذ يعني كامل ويأخذ مبلغ مبالغ فيه، ينبغي أن ينصاع لي تحري الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بليلة المزدلفة وبيوم العيد. ذكرنا أن يوم العيد فيه أربع أعمال، وهي على الترتيب الذي ذكرناه. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كل حصاة مثل حصى الخلف، يعني لا يأخذ حصى كبيرة ولا يأخذ حصى صغيرة، رمى من بطن الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام التقط الحصى من طريقه، التقط الحصى من طريقه، من هي سبع حصيات تلتقطها من طريقك أو في ليلة مزدلفة. لا يشترط أن تكون الحصى يعني أن تغسل الحصى كما يفعل بعض الناس يغسلها ويرتبها، ولا يشترط تطيبها كما يفعل بعض الناس، لا، سبع حصيات من أي مكان وتأخذها، لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة جدا، مثل عصا الخلف، مثل الفستق. لا لا لا، إذا يوفرون حصى في أكياس أخير عن تسيب المصانع بعد اللي الشيطان. هذه الجمرات الثلاث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أصلها، ليش الناس يسمونها الشيطان؟ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى بذبح ابنه تمثل له الشيطان، فرماه بسبع حصيات ففر حتى جاء إلى موضع الجمرة الوسطى، فتمثل له الشيطان فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق حتى موضع الجمرة فرماه بسبع حصيات، فهذا أفضل من الجمرات. ثم شرع الله سبحانه وتعالى إقامة هذه الجمرات، فجاءت الأحاديث بأن هذا من أجل إقامة ذكر الله، لأنك لما ترمي الجمرات ماذا؟ تكبر، تذكر الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ ما نسمي الجمرة شيطان، هو أصلها ذلك، لكن ما نسميها الجمرة شيطان، إنما هي جمرة. جاء في الحديث طيب الأجر. أي نعم، هو جاء حديث حقيقة طويل جدا ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، فيه فضائل كثير من أعمال الحج، لكن أنا ما أطمئن نفسي لتصحيح يا الله، أي ما سيبقى أن الفضل العظيم في مغفرة الذنوب والآثام.
وبسم الله الله أكبر ولا بس
الله؟ الله أكبر. ما أذكر هل ثبت هذا عن بعض الصحابة بن عمر أو غيره، لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، قال الله أكبر، لا الله أكبر، يكبر ويرضي الجمرة. الشيطان ترمون، ها هجيب والله تأتينا بها جيدة، الله يحفظك. المقصود أنه ما تسمى الجمرة بالشيطان، لأن هذا من تعظيم ذكر الله سبحانه أنها هي جمرة، لكن هو أصلها مثل ما ذكرت لكم في الحاكم وغيره أنه إبراهيم رمى هذا، لكن يثبت أنه قولها الشيطان ترمون، فيكون تنظر تفسيرها أيضا إيش قال الفقهاء فيه. مثل حصل خذ يقول رمى من بطن الوادي، الجمرة العقبة كان مكانها خلفها جبل، يعني ما كانت مثل اليوم دائرة، ولهذا أنت لو رأيت الحوض الذي وضعوه نصف دائرة من الداخل، ليش؟ لأن الموضع الثاني اللي ما هو كامل كان موضع جبل، كانت ملصقة بالجبل، كانت ملصقة بالجبل. قال ثم انصرف إلى المنحر، يعني بعد الرمي ماذا فعل؟ انصرف إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الحديث أنه نحر بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام 63 ناقة، والنحر هذه الكلمة تستعمل لذبح ماذا؟ الإبل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل منها فيطبخ له ويأكل، وأكل منها عليه الصلاة والسلام. ثم ركب فأفاض إلى البيت، يعني شوف لاحظ الرسول وصل إلى مكة إلى منى بعد طلوع الشمس، رمى الجمرة ونحر 63 ناقة وأكمل عليه 100، وسلخت وذبحت وقطعت ثم طبخت ثم أكل وشرب من مرقها، ثم انطلق إلى مكة وطاف بالبيت، يقول جابر وصلى الظهر في مكة، وابن عمر يقول صلى الظهر في منى، ابن عمر يقول أن الرسول صلى الظهر في منى. شوف بركة الوقت، اليوم تذبح أنت فقط شاة واحدة يذهب عليك الوقت إلى المغرب، هذا يا أخوان بركة الوقت، الرسول بورك له في الوقت، وإلا ذبح يعني مثل هذا العدد من النوق يدل على قوته عليه الصلاة والسلام. ثم سلخت وذبحت وقطعت وطبخت وأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. فإذا استطعت أنت أن تفعل هذا، أنك تأكل من هذا ذبيحتك في ذاك اليوم، فهذا جيد. مرة من مرات الحج التقينا بعض الإخوة يشترطون هذا، يقول لك نحن نذبح عنك وتأكل منها، يفعلون هذا بعض الناس، يعني شوف هذا من حبهم لتحري السنة. فإذا شق على الإنسان فلا حرج، الإنسان لا يشق على الإنسان، الله يقول ما جعل عليكم في الدين حرج، لكن أنت إذا أردت تطبيق السنة ثم عجزت عنها اعلم أن الله سيكتبها لك. يقول جابر فصلى بمكة الظهر، وفي حديث ابن عمر أنه قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى، أيهما نقدم؟ ها؟ ابن عمر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى في يوم العيد، وجابر يقول صلى بمكة الظهر. يحتمل هذا وهذا، الله أعلم حقيقة، الله أعلم بحقيقة الحال، لكن بعض الفقهاء قال هذا، قال صلى الظهر بمكة ثم جاء إلى منى فوجد الناس لم يصلوا فصلى أيضا الظهر بهم كأنه على سبيل السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو إمامهم، هو إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أقرب جمع أن يقال أنه صلىها مرتين، وهذا لعله خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه إمام المسلمين، صلى بمكة ثم ذهب إلى ميناء فوجده لم يصلوا فصلى بهم الظهر على أنها سنة. فالإنسان ما يصلي الفريضة في يوم واحد مرتين، إذا صلى الأولى على أنها فريضة تكون الثانية على أنها سنة، والله أعلم بحقيقة الحال، قد يكون صلى مرة في مكة أو في ميناء، أو هذا ورد وهذا ورد. هذا الحديث اختصره الحافظ بن حجر كما ذكرنا، وقف عنده وقال الحافظ رواه مسلم مطولا، رواه مسلم مطولا، ونحن علقنا عليه بحسب ما آتانا الله عز وجل ووفق سبحانه. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.